السلام عليكم، أهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج حريات على راديو الكل. نواصل في هذه الحلقة الجزء الثاني من حقوق المرأة الانتخابية في دول العالم المتحضر وكيف استطاعت أن تحقق المستحيل. كما ذكرنا في الحلقة الماضية، لم يكن الحلم طريقا معبدا وسالكا، بل ما فعلته المرأة في أوروبا وأمريكا حتى استطاعت الحصول على حقوقها كان شائكا ومليئا بالتحديات عبر مئات السنين. وها هي اليوم في أوروبا وأمريكا وعدد كبير من الدول المتقدمة كدول الكومنولث ليست امرأة عاملة، بل هي عضو في البرلمان ورئيسة للبلدية ووزيرة للخارجية ورئيسة لمجلس الوزراء، وتجدها أيضا في أعلى قمة هرم البلاد رئيسة لها. عاشت حركة تحرر المرأة في أوروبا مراحل عدة في شكلها التنظيمي، فقد بدأت جمعيات حقوق المرأة في مطلع القرن العشرين، وشجعت الحركة الاشتراكية العالمية الاتحادات النسائية التي طالبت بحق التصويت والترشيح والمساواة في الأجر وإلغاء التمييز، وتجاوزت الحركة النسائية المطالب الخاصة لمطالب بشرية وبيئية عامة منذ الستينيات، وحيث شجع الحراك من أجل الحقوق المدنية ضد حرب فيتنام تحركات النساء الأمريكيات. واكب ذلك الحركة النسوية الفرنسية خصوصا منذ العام 1968، وما شهدته من ثورة طلابية سارعت في تنامي حركات المقاومة المدنية، وما لبثت أن تسارعت الإنجازات وباتت مبدأ المساواة في قلب التشريعات الأوروبية وكقيمة راسخة من القيم التي أسست عليها أوروبا. بعد سقوط جدار برلين تعززت اتجاهات ثقافية جديدة يسميها البعض بالنسوية الراديكالية، تعتمد بشكل أساسي على أطروحة النوع أو الجندر، ولا تشكل هذه الأطروحة ميثاقا دوليا لحقوق المرأة أو تعبيرا إضافيا لحقوقها السياسية والمدنية، فالكثير من المنظمات الحقوقية والنسوية تعتبر مرجعها الأساس اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز بين الجنسين. في المجال السياسي، ورغم عدم غياب النظرة التي تحصر المرأة في إطار العائلة وتعتبرها غير جديرة في مجال السياسة، بدأ وجودها يتقدم في ثمانيات وتسعينيات القرن العشرين. وإذا كان تعاطي السياسة في أوروبا يبقى عموما مرهونا بنسبة كبيرة بالرجال، ففي السويد الأمر مختلف. تتبعه الدنمارك، فنلندا، هولندا، إسبانيا وبلجيكا والنمسا وألمانيا، في حين أن فرنسا وبلدان أوروبا الشرقية تبقى بالمقارنة في وضع أكثر تخلفاً، لتأتي في المؤخرة قبرص، ليتوانيا، هنغاريا ومالطا. لقد شهدت البلدان الإسكندنافية مبكراً نشوء الحركات النسائية التي سعت لدخول معترك السياسة والانخراط في مواقع قيادية في الأحزاب السياسية. فمنذ نهايات السبعينيات من القرن الماضي أدخلت الأحزاب اليسارية مسألة الكوتا للنساء، ومن المعلوم أن هذه الدول هي من أول من أعطى الحق بالتصويت والترشح للمرأة، أي منذ أوائل القرن العشرين 1906 في فنلندا، وقد يكون سبب تقدمها مرتبطا بالثقافة البروستانتينية التي تدعم المساواة أكثر من الكاثوليكية. بعد فنلندا أتت إسبانيا في العام 1931 لتعود وتتراجع في فترة الفرنكية من العام 1939 إلى العام 1975. البلدان الأوروبية الأخرى انتظرت ما بعد الحرب العالمية الثانية، وكان آخرها البرتغال سنة 1976 لتقر حق الترشح للمرأة في التصويت والترشح. فرنسا منحت هذا الحق في العام 1944 رغم أنها كانت أول دولة أقرت الانتخابات منذ العام 1848، لكنها استبعدت النساء منها. لقد اتخذت بلدان أوروبا الشمالية إجراءات خاصة لمساعدة النساء بالاعتماد على الكوتا، فالاستنتاج الأساسي هو أنه من دون قوانين لفرض المساواة لن تشهد المرأة تقدما كبيرا رغم كل الإجراءات والتحفيزات. والسؤال المطروح اليوم، هل المرأة في أوروبا استطاعت الحصول على جميع حقوقها؟ فرنسا على سبيل المثال، فرنسا التي لم يبلغ بها المستوى المطلوب من الحقوق حتى اليوم، فهي تقدم صورة سيئة لرفض جزء كبير من سياسيها ومن رجالها للإجراءات الإيجابية بحق النساء، على وعلى أن الحركة النسوية نفسها لم تولي هي أيضا الأهمية الكافية لدخول معترك السياسة. فحزب الخضر الفرنسي الذي يعد أول من اتخذ إجراءات لحصول المرأة على مقاعد في التمثيل البرلماني لم يفعل ذلك سوى سنة 1995. لقد كان الاختلاف بين المرأة والرجل يستعمل كمبرر للتفاوت بين الجنسين استناداً على معطى طبيعي، لذلك فالفرنسية ورغم تاريخ مجيد حمل الثورة الفرنسية وأعلان حقوق الإنسان والمواطن لم تأخذ حقها في الاقتراع إلا بعد الرجل بأكثر من قرن. مبادرات وتشريعات كثيرة اتخذت في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، ومنها فرض الكوتا النسائية على لوائح الانتخابية في مجالس البلديات في العام 1975، إلى أن قرر البرلمان في العام 1982 أن اللوائح لا يمكن أن تتضمن أكثر من 75% من جنس واحد لإتاحة المجال للمرأة. لكن المجلس الدستوري عارض ذلك بذريعة أن القرار مخالف لمبادئ حقوق الإنسان. أفضل جدل لتصلب المواقف والمطالبة النسوية باستبدال الكوتا بمساواة كاملة في التمثيلية على أساس التكامل وليس التفاضل، بما أوصل إلى تعديل الدستور في العام 1999 والإقرار للمرأة بتمكينها من حظوظ متساوية. الأمر الذي يفسر لماذا ما زالت فرنسا في مرتبة متأخرة، أي في 84 عالميا في سنة 2006 بما يخص عدد النساء في البرلمان، وما زال عدد من يصلنا لمواقع وزيرة أو سفيرة أو مديرة إدارة حكومية أو حتى مركز أبحاث ضعيفا جدا، ورغم أن نسبة النساء العاملات وصلنا خلال جيلين إلى 46% و 80% من الذين يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور هن من النساء في فرنسا. ولننهي هذا المثال عن حقوق المرأة في فرنسا، في مطلع القرن الواحد والعشرين ما زالت المرأة الفرنسية ممنوعة من ارتداء البنطال إلا في حالات محدودة جدا ضمن قانون تم إقراره في القرن التاسع عشر في العام 1892 باعتبار البنطال لباسا رجاليا، رغم أنه غير مكرس في الواقع، ورغم أن التشريعات المتعلقة بمهنتي البوليس والعسكر تفرضه. في هذا المضمار يبقى القانون متخلف جدا عن العادات الاجتماعية الفرنسية، حتى تم إلغاء هذا القانون في العام 2013 بضغط كبير من وزيرة حقوق المرأة ووزيرة شؤون المساواة المهنية في فرنسا. بعد الفاصل أعود إليكم مع ضيف الحلقة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد في برنامج حريات على راديو الكل. ضيفتي لهذه الحلقة السيدة الأستاذة كارولين عاكوم الكاتبة والصحفية. أستاذة كارولين أهلا وسهلا فيك ببرنامج حريات.
صباح الخير.
أستاذة كارولين، يعني في كل دول العالم المتقدم المتحضر وحتى أيضا في دول العالم الثالث، حصول المرأة على حقوقها يعتبر حق مشروع، والنضال من أجل الحصول على هذا الحق أيضا يعتبر حق مشروع، ولكن لماذا على المرأة في كل مرة أن تثبت نفسها في مجال معين لكي تستطيع الحصول على حقوقها؟ لماذا هي دائما مطالبة بإثبات نفسها؟
يعني للأسف حقوق المرأة هو دائما مرتبط بالمجتمعات، يعني بثقافة هذا المجتمع، بتطور هذا المجتمع، بوعي هذا المجتمع، وبالتالي كل ما كان المجتمع منفتح أكثر، مثقف أكثر، متعلم أكثر، كل ما هو يعني اقتنع وقدر المرأة، وبالتالي يعني اقتنع بفكرة أن حقوق الإنسان هي كإنسان وليس كمرأة ورجل. لذا يعني إذا نظرنا إلى المعارك النسوية التي حصلت منذ القرن التاسع عشر حتى في أوروبا، يعني إذا لا يعني ليس فقط في لبنان، في الدول العربية نعتبر جدا متأخرين، ولكن إذا نظرنا إلى التاريخ في أوروبا وأمريكا وما إلى هنالك، أيضا كان هناك يعني إشحاف بحق المرأة، وبالتالي لم تصل المرأة إلى ما هي عليه اليوم إلا بعد معارك إذا قاسية واجهت المجتمع، واجهت الدين، واجهت الكنيسة، يعني لم تكن يعني لم تكن مسيرتها سهلة. ولكن اليوم إذا نظرنا إلى هذه الدول، لا شك أن نظرة، يعني إذا أردنا تقييم حقوق المرأة بالدول الأوروبية وبالدول العربية، لا شك أن نحن كنساء عربيات نقول أن حقوق المرأة أو المرأة في الدول الأوروبية هي حاصلة على حقوقها بشكل جدا كبير، إنما المشكلة اليوم تكمن بشكل أساسي في الدول العربية. لذا أعيد وأكرر أن الموضوع دائما مرتبط بثقافة المجتمع، بوعي المجتمع، بالتعليم، بالوعي. هنا يمكن مقارنة حقوق المرأة وكيف يمكن أن تحصل على المرأة على حقوقها.
يعني في بعض الدول الأوروبية، وضعيني أطرح مثالا فرنسا على سبيل المثال، ما زالت المرأة أو النساء بصورة عامة يعني يسعون إلى المزيد من الحقوق السياسية على سبيل المثال، سواء كان في الدولة، في الحكومة، في البرلمان. هل تعتبر الحركات النسوية التي تطالب بهذه الحقوق مقصرة نوعا ما في أوروبا، في فرنسا على وجه التحديد، يعني في كأحزاب سياسية، وكمثال طرحناه اليوم في هذه الحلقة، حزب الخضر الفرنسي أول مرة وضع أسماء نساء في قائمته الترشيحية للبرلمان كان في العام 1995، رغم الثورة الفرنسية التي جاءت لتقدم نموذج من العدالة والمساواة وحقوق الإنسان، ولكنها لم تمنح الحق، حق المرأة بالتصويت والمشاركة بالانتخابات إلا بعد 100 عام. فهل الحركات النسوية في أوروبا بصورة عامة، فرنسا أيضا على وجه التحديد، مقصرة في المطالبة بالحقوق؟
يعني لا شك إذا أردنا المقارنة بين هذه الفترة أو هذه المرحلة وما قبل والمرحلة الماضية، يعني خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، هي نعم مقصرة، يمكن القول أنها مقصرة، ولكن فلننظر إلى هذه القضايا، جوهر هذه القضايا. طبعا مشاركة المرأة السياسية هي مهمة، ولكن يعني هي قطعت أشواطا جدا كبيرة، المرأة الفرنسية والمرأة الأوروبية بشكل عام. الآن طبعا هناك تقصير إلى حد ما، ولكن بين فترة وثانية يمكن نحن يعني لسنا كتير لا نعرف الكثير ماذا يحصل في الجمعيات، في الحركات النسوية في أوروبا، ولكن ما يصلنا من أخبار هناك تحركات لا بأس بها. ولكن فلننظر إلى هذه القضايا بالنسبة إلى هذا المجتمع، أعتقد أنها ستصل إلى ما تريده المرأة، خاصة أن يعني التظاهرات التي رأيناها مؤخرا في فرنسا هي كانت تطالب بالمساواة بالمناصب، بالحصول على مناصب متقدمة مثلا في الشركات. هناك مشكلة اليوم في الأجور، هناك تمييز بين أجور المرأة وأجور الرجل في فرنسا. فهذه القضايا طبعا هي لا تزال تحتاج إلى معارك، ولكن لا أعتقد أن فرنسا وأوروبا بشكل عام يعني هي بعيدة عن تحقيق هذه المطالب، ولكن يعني لا شيء يحصل إلا بعد معارك وبعد مطالبات. وهنا لابد من التركيز أن لا يمكن تكريس هذه الحقوق إلا بالقوانين. القوانين هي التي يعني تفرض على المجتمع وعلى يعني وأيضا تدعم المرأة، وبالتالي عندما تسمى القوانين عندها نقول أن المرأة حصلت على حقوقها. ولكن عندما القول مثلا فالمطالب بكوتا نسائية في الانتخابات، أنا برأيي إذا لم تسمى القوانين هذه لم تتحقق النجاح أو الانتصار. يمكن القول عندما نصل إلى إقرار قوانين عندها في الدول الأوروبية أو في الدول العربية، عندها نقول أنها المرأة حصلت على حقوقها.
نعم، بالنسبة للدول العربية، يعني لو وصلنا لهذه النقطة، يعني لطالما تحدث دائما دول الاتحاد الأوروبي وحتى دول الكومنولث والولايات المتحدة الأمريكية عن ضرورة تمكين المرأة في المجتمع، في السياسة، ودائما تأتي هذه البرامج موجهة بشكل أساسي إلى الدول العربية، الدول الإفريقية، وحتى بعض الدول الآسيوية، وتمول بمشاريع ومبالغ من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية في برامج دعم الشرق الأوسط. ماذا يعني مفهوم تمكين المرأة؟ كيف تفسرون
يعني لشك تمكين المرأة هو بشكل أساسي تحصين المرأة. يمكن القول تمكين المرأة هو تحصينها، وتحصينها يبدأ من تعليمها، من استقلاليتها، من مشاركتها في الحياة الاجتماعية وحتى السياسية. وكما قلت يعني هناك جدا برامج من المجتمع الدولي يدعم الدول يعني العربية ودول العالم الثالث، ولكن أعود إلى النقطة الأولى التي قلتها، أن المشكلة ليست بدعم هذه البرامج، إنما يفترض الوعي، تغيير الثقافة في المجتمعات كي نغير. وسن القوانين يعني هذه دائرة مرتبطة ببعضها البعض. ليس المهم تقديم المال لهذه المجتمعات، المهم هو التوعية والثقافة، عندها نستطيع الوصول إلى التغيير. وتمكين المرأة كما قلت يعني هو تحصينها، تعليمها بشكل أساسي، استقلاليتها، ممارستها العمل، دخولها في قطاعات العمل الأساسية في المجتمع، عندها نتكلم عن تمكين المرأة وتحصينها.
نعم أستاذة كارولين، يعني ضمن النقاط التي ذكرتيها، المرأة في أوروبا استطاعت فعلا الوصول إلى مراكز صنع القرار في العالم، ليست في أوروبا فقط إنما أيضا في عدد كبير من الدول، نيوزيلندا، أستراليا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، وصلت إلى البرلمان، وصلت إلى منصب وزيرة خارجية، وترشحت أيضا نائبة رئيس اليوم، وسابقا كانت هيلاري كلينتون مرشحة إلى منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. برأيك الشخصي، ما هو أفضل نموذج نستطيع اليوم أن نقول بأن هناك امرأة أو سيدة وصلت إلى أعلى مركز في صنع القرار في دولة معينة وأثبتت نفسها، وكانت يعني ليست ضمن مجال إثبات النفس فقط، إنما استطاعت أن تغير فعلا، استطاعت أن تثبت أن المرأة قادرة على أن تكون على رأس الدولة والمجتمع؟
يعني هناك نماذج، ولكن في الرد على هذا السؤال دائما تستحضرني أنجيلا ميركل. أنجيلا ميركل استطاعت يعني أن تثبت نفسها كسيدة في رأس السلطة، وإن كانت مثلا هي ليست رئيسة ألمانيا، هي ليست رئيسة ألمانيا، ولكن عندما نتحدث عن أنجيلا ميركل أعتقد أنها بالاسم، خاصة في الدول يعني في دولنا هي معروفة أكثر من الرئيس الألماني. فأنجيلا ميركل أعتقد أنها هي نموذج للسيدة الأوروبية التي أثبتت نفسها في السلطة.
نعم، لعل شهرة أنجيلا ميركل تأتي من حيث أن نظام الحكم في ألمانيا مختلف قليلا، الرئيس يأتي عبر البرلمان وهي تأتي عبر الانتخابات، فبالتالي شهرتها كمستشارة أو كمنصب رئيس وزراء يبقى
معلوم أكثر. لا شك، ولكن هي لو لم تكن تتمتع بهذه الشخصية لما كانت أثبتت نفسها.
صحيح صحيح. أستاذ كارولين عاكوم، أنا أشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معي في هذه الحلقة في برنامج حريات على راديو الكل. شكرا جزيلا لمشاركتك.
شكرا شكرا.
وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نلتقي في حلقة الأسبوع القادم. يبقى أن أذكركم بالاستماع إلينا عبر الموجة 95.5 FM في إدلب وحلب، وعبر شاشة التلفزيون على مدار النايلسات على التردد العمودي 12562، كما يمكنكم مشاهدة جميع حلقات برنامج حريات عبر قناة راديو الكل على اليوتيوب. شكرا لكم وإلى اللقاء.